الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، والذي قام بشرحها معالي الشيخ المبارك الفوزان أجزر الله عز وجل له المثوب. يقول الناظم: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الشرح: يعني اجعل دينك مأخوذا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة، أما ما جاء عن غيره فينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه، والأئمة يوصون بهذا. هنا قول الشارح: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة. كما تعلمون أن عند الإطلاق ونتكلم عن السنة نقول الأحاديث، هذا عند الإطلاق، ويدخل فيها ضمنا السنة العملية والسنة التقريرية، وعليه أكتب في الهامش: والمعني بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إليه غير القرآن، ما أضيف إليه غير القرآن. ويدخل في ذلك السنة القولية، وهي كلامه، السنة الفعلية، وهي أفعاله، السنة التقريرية، وهي ما بلغه عن الصحابة من قول أو فعل ولم ينكره، وهي ما بلغه عن أصحابه. نعم، من أول فين؟ والمعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله، السنة القولية، وأفعاله، السنة الفعلية، ما أضيف إليه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ما أضيف إليه غير القرآن. ويدخل في ذلك أقواله وأفعاله وما بلغه عن أصحابه من قول أو فعل وأقره، وما بلغه عن أصحابه من قول أو فعل وأقره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في المسجد النبوي، فيقول: إلا صاحب هذا القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أبدا، وإنما يقبل قوله عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف يرد. والإمام أبو حنيفة، وهو أول الأئمة رحمهم الله تعالى، يقول: إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني الذي جاء عن غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينظر فيه، ولو كان من جاء عنه من أفضل الناس، ولو كان من التابعين، فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وإن خالف تركناه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهم يذهبون لرأي سفيان، أي سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل. قال: والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما تعلمون قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هاء الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح. أما إن كان مخالفا للدليل فلا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اكتب عندك: والمراد بالتقديم بين يدي الله ورسوله أن يقضي الإنسان أمرا من أمور الدين أو الدنيا قبل الرجوع إلى الشر. أن يقضي الإنسان أمرا من أمور الدين أو الدنيا قبل أن يرجع إلى الشرع. أن يقضي الإنسان أمرا من أمور الدين أو الدنيا قبل أن يرجع إلى الشرع، إن فعل ذلك قدم بين يدي الله ورسوله. بعد ذلك عقيدة السلف في كلام الله عز وجل، يقول الناظم: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحهم. وقل غير مخلوق كلام ربنا كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحهم. عقيدة أهل السنة والجماعة إخواني في كلام الله عز وجل مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل ظهور مذهب الجهم بن صفوان وغيره من أهل البدعة الذين جحدوا صفات المولى عز وجل، والمرحلة الثانية بعد ظهور الجهم بن صفوان وحدوث المحنة للإمام أحمد نضر الله وجهه. فأما المرحلة الأولى كان يكفي فيها المسلم أن يسأل عن القرآن فيقول كلام الله فقط، وكان هو هذا المعتقد وعليه الصحابة والتابعون وتابعيه. ولما جاء الجهم بن صفوان وحدث منه ما حدث ونشأت المحنة في عهد الإمام أحمد وأوذي فيها ورفعه الله عز وجل وثبته، أصبح كان من اللازم أن يوضح المعتقد خلافا لما كان موجود في عهد الجهم بن صفوان وغيره. فقال السلف: والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا هو المعتقد إلى الآن وإلى قيام الساعة. يبقى القرآن مر بمرحلتين: المرحلة الأولى قبل الجهم القرآن كلام الله، بعد حدوث الفتنة وانجلائها القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. لتنزيل رب العالمين أي تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى. طبعا أيضا هنا مما ينبغي أن يتميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة، نقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وبحروف، بصوت وبحروف، حتى نتميز عن الأشاعرة الذين قالوا بالكلام النفسي. يقول: نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك لتكون من المنذرين، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه تلقاه عن جبريل بلسان عربي مبين. لغة القرآن أنه عربي وهي أفصح اللغات، وقال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله عز وجل مكين، يعني جبريل عليه السلام أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا منه جل وعلا، مطاع ثم أمين، أي تطيعه الملائكة، أمين على وحي الله عز وجل. هذه أوصاف جبريل عليه السلام، فهو أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يبلغه كما تحمله عن الله عز وجل. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بمجنون يقوله المشركون، كما يقوله المشركون، نفى عنه الجنون. ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، رآه فوقه ببطحاء مكة بالأفق، يعني عنان السماء، رآه رؤية عيان. طيب اكتب عندك، روى مسلم من حديث مسروق بن الأجدع قالت عائشة ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لهذا خطاب عائشة لمسروق رضي الله عنهما، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق فقلت يا أم المؤمنين، يقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين. قالت عائشة أنا أول من سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك جبريل، قال ذاك جبريل. من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. بقية الحديث نكتبه بالفائدة، يعني من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. نرجع للكتاب، ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، رآه فوقه ببطحاء مكة بالأفق، يعني عنان السماء، رآه رؤية عيان. ثم قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته مرة ثانية عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل، وعنده أصحابه يرونه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية. فهذا توثيق لسند القرآن أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، فهو كلام الله. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول كريم، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فهي إضافة تبليغ، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل مبلغ لكلام الله عز وجل. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه لا يمكن أن يكون الكلام من ثلاثة، فالله أخبر أنه كلامه وأضافه إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري عليهما الصلاة والسلام من باب إضافة التبليغ فحسب، وهو كلام الله ابتداء وهو كلام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله عز وجل. لا يشك المسلمون في هذا أنه كلام الله منزل غير مخلوق، قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله، وقال تعالى منزل من ربك بالحق، والله جل وعلا وصفه بأنه كلامه فقال تعالى حتى يسمع كلام الله. اكتب عندك، ضع مثلا خط أو دائرة حول كلام الله واكتب إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. يريدون أن يبدلوا كلام الله فوصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزلهم. وأما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول باطل. وجه البطلان يا أخوانا في هذا الكلام، وجه البطلان في هذا الكلام أن ما ذكره الأشاعرة هذا عند جميع العقلاء من باب الغيبيات، وباب الغيب عند أهل السنة والجماعة واحد، وهو يقتصر فيه على الدليل الشرعي. فلما قال الأشاعرة هذا الكلام إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يلزمه الدليل ولا دليل، فيكون الكلام باطل. يبقى باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد يقتصر فيه على الدليل الشرعي، وهذا قول باطل، فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن، فهو مكتوب في اللوح بلا شك، ولكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة وإنما أخذه عن الله عز وجل. فينبغي معرفة هذا لأن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة، وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول في رسالة مطبوعة، وهي أيضا مع فتوى سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، رد على هذا قولي وأبطله، لأن القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، فهذا مأخوذ من قول الجهمية وهو قول باطل يجب التنبيه عليه. والله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، اكتب عندك وصفة الكلام لله عز وجل صفة فعلية ذاتية، وانتبه لهذه، وصفة الكلام لله عز وجل صفة فعلية ذاتية، فهي ذاتية باعتبار أصل الكلام وفعلية باعتبار أحد الكلام. ثاني، صفة الكلام صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، فهي ذاتية باعتبار أصل الكلام وفعلية باعتبار أحد الكلام. اكتب وضابط الصفة الذاتية. وضابط الصفة الذاتية نعت كمال ثابت في النقل لله عز وجل. نعت كمال ثابت في النقل لله عز وجل لا ينفك عن الذات. نعت كمال ثابت في النقل لله عز وجل لا ينفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. ولا يتصور وجود الذات بدونه. دي اللي هي أخوانا صفة الإيه؟ الصفة الذاتية أو يسموها صفة الذات. طيب صفة الفعلي أو الصفات الفعلية نعت كمال ثابت في النقل لله عز وجل. نعت كمال ثابت في النقل لله عز وجل يتعلق بمشيئة الله. يتعلق بمشيئة الله. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. بعد ذلك صفة الفعل. صفة الفعل هذه الثلاثة لابد أن يكون الفرق بينهما عندك واضح. من أول فين؟ من الأول خالص. إحنا عندنا حاجة اسمها صفة الذات والصفة الفعلية وصفة الفعل أو يسموها الفعل. الصفة الذاتية الثلاثة اللي هي صفة الذات والفعلية والفعل لابد أن يكون عليها دليل صحيح من الكتاب أو السنة. يبقى هنقول نعت كمال لله عز وجل ثابت في النقل لله عز وجل. قلنا لا يتصور وجود الذات بدونه ولا ينفك عن الذات دي الصفة الذاتية. طيب يفعله الله اللي هي الصفة الفعلية متعلق بمشيئة الله عز وجل اللي هي الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة المولى عز وجل. طيب الفعل أو صفة الفعل نفس الكلام نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد في النقل متعلق بمشيئة الله عز وجل ومرتبط بزمان. نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد في النقل متعلق بمشيئة الله عز وجل ومرتبط بزمان. يبقى ما الفرق بين صفة الفعل والفعل؟ صفة الفعل متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة فقط. أما الفعل متعلق بالمشيئة والإيه؟ والزمن. هذا الفرق بينهم. حاضر. يعني مثلا حينما نقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. العرش مخلوق وأول بأولية الله أم ليس بأول؟ رد علي. طب ركز سنة السؤال. حديث عمران بن حصين عند مسلم لما جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن معه شيء. كان الله ولم يكن معه شيء. يبقى هنا العرش أول بأولية الله ولا مش بأولية الله؟ كويس. يعني كان الله ولم يكن شيء. لا عرش ولا ماء ولا سماء ولا هواء ولا أي شيء. بعد ذلك خلق العرش سبحانه وتعالى وخلق الماء قبله ثم استوى على العرش. يبقى استوى هنا بنقول عليها إيه؟ صفة فعلية. إن شاء ربنا عز وجل استوى استوى وإن لم يشأ لم يستوي. ماشي. صفة إيه؟ فعلية متعلقة إيه؟ بمشيئة المولى عز وجل. كصفة الإحياء والإماتة والخلق والإفناء والإبقاء دي كلها صفات فعلية يفعل ربنا عز وجل متى يشاء. طيب الفعل فعل منسوب للمولى عز وجل ولكنه متعلق بأمرين متعلق بالمشيئة ومتعلق بزمن. مثال ذلك ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا. يبقى هنا ينزل متعلق بالإيه؟ بالمشيئة. ومتعلق بإيه تانيها؟ بزمن هو الثلث الأخير إيه من الليل. واضحة؟ يبقى عندنا الصفة الذاتية والصفة الفعلية والإيه والفعل. فهنا الشيخ أكرمه الله يقول: والله جل وعلا من صفته الفعلية أنه يتكلم. نعم الكلام صفة فعلية ولكنه في نفس الوقت صفة إيه؟ ذاتية. ذاتية باعتبار أصل الكلام، يعني سبحانه وتعالى من صفته الذاتية أنه يتكلم، لأن عدم الكلام صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. لذلك لما اتخذ بنو إسرائيل العجل كان أول ذمهم ربنا عز وجل عليه: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يبقى أصل الكلام أو صفة الكلام ذاتية لله باعتبار أفراد الكلام ولا باعتبار أصل الكلام؟ خدوا بالكم. طيب صفة فعلية باعتبار أفراد الكلام أو أحاد الكلام، تكلم ربنا عز وجل بالقرآن، تكلم بالإنجيل، تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بصحف موسى كما ورد ذلك في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صفة الكلام تاني ذاتية باعتبار أصل الكلام، ها فعلية باعتبار أفراد الكلام أو أحد الكلام. واضح يا شيخ أحمد؟ طيب يقول
هل هي نفس معنى كلمة تحاول ليس بعد خلط افتفالك وخلط
وقت تقريبا، ولكن هي لأن صفات ربنا عز وجل ذات أولية بأوليته، فهو سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ولو لم يظهر أثر لهذا الوصف الكوني. يقول: والله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله كسائر صفاته، يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء. وكلامه قديم النوع حادث الأحاد. واضحة؟ كلامه قديم النوع يعني كلامه صفة ذاتية، وصفات المولى عز وجل الذاتية يعني إيه؟ أولية بأولية المولى عز وجل. حادث الأحاد يعني إيه؟ متجدد. مش معنى حادث هنا معناه مخلوق، انتبه لها كويس. حادث يعني هنا معناه متجدد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل، وكلم موسى، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقبل ذلك كلم آدم عليه السلام، ويتكلم يوم القيامة فيحاسب الناس، ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه، فهو يتكلم بكلام قديم النوع لا بداية له كسائر صفاته حادث الأحد. وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها الذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا، والمسلمون في زمن الصحابة ليس عندهم شك في هذا، وإنما لما ظهرت الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، وكذلك لما ظهرت المعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم. طبعا كما لا يخفى عليكم الذي حمل الجهمية على قولهم بأن القرآن مخلوق إن لم يقولوا ذلك يلزم منه أن الله يتكلم، وهذا عند الجهمية ما استطاعوا أن يستوعبوه، لأنهم حكموا عقلهم في النصوص ولا يحل لهم ذلك، فقالوا إذا قلنا أن القرآن كلام الله يلزم منه أن الله يتكلم، ويلزم من كون أن الله يتكلم أن يتشابه أو يشبه الإنسان، وهذا اللازم الأخير باطل. يبقى القرآن كلام الله يلزم منه أن الله يتكلم؟ نعم. طب يلزم من كون أن الله يتكلم أنه يشابه خلقه؟ باطل. لما؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية وغيرهم من أهل البدعة ما استطاعوا أن يستوعبوا ذلك، وقالوا إن العقل يقول أن كل من تكلم يلزم منه أن يكون له لسان وأسنان وشفتان وحنجرة، وهذا الكلام باطلا عقلا وأيضا شرعا. قال الله عز وجل في القرآن: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى أثبت ربنا عز وجل الكلام لهذه الأشياء، ومعلوم أنهم يتكلمون بغير لسان ولا أسنان ولا شفة ولا حنجرة. يقول رد عليهم أهل السنة وبينوا أن القرآن منزل غير مخلوق إبطالا لقولهم، لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق فمعناه أن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي لا يسمع ولا يبصر جماد، وفي الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يتكلم ليس بإله. وكما قال في الآيات الأخرى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني لا يكلمهم. وأن هذه ليست مصدرية بل هي المخففة من الثقيل، والأصل أنه لا يرجع، ولذلك صار الفعل مرفوعا بعدها. فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية، لأنه ناقص، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ هذا تعجيز لله عز وجل، والله جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ويقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائما وأبدا لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا. والجهمية يقولون كلام الله مخلوق، فهذا فيه وصف الله بالعجز وأنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله، مع أن القرآن هو الأصل الأول من أصول الأدلة، فإذا كان ليس كلام الله فكيف يستدل به؟ وهي دسيسة يهودية، لأن أصل مذهب الجهمية مأخوذ عن اليهود، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحموية أنه مأخوذ عن اليهود، وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله الذين حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا، فهذه دسيسة من اليهود ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين، فهذا مذهب خبيث، ولهذا انبرى الأئمة إلى رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس. أما من يقول إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج إلى هذا الاهتمام لأنها من فضول الكلام كما يقوله بعض المتحذلقين من الكتاب المعاصرين ومن يتسمى بالعلم، فهذا قول باطل، وهذا تهوين من مسألة خطيرة لا ينبغي التساهل فيها، فليس هي من فضول الكلام. وهذا الكلام تسفيه للأئمة الذين اهتموا بردها، وعذب من عذب بسببها كالإمام أحمد، وقتل من قتل منهم في ردها مثل محمد بن نوح رحمة الله عليه، كان مع الإمام أحمد ومن شدة التعذيب مات رحمة الله عليه. ثم يأتي من يقول هذه مسألة تافهة ولا تتحمل كل هذا، فهذا إما أن يكون جاهلا لا يدري عن شيء، وإما أنه متجاهل مبطل يريد ألا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ومن إلى الآن يا أخوانا إلى الآن يدرس على أن كلام الله عز وجل أن القرآن كلام الله ولكنه كلام نفسي، وهذا الذي يدرس إلى الآن. وقد قرأت بعيني يعلم الله لرجل من أكابر المؤسسة الرسمية في بعض كتبه، ولن أسميه ولن أشير إلى الكتاب هدما لبدعته، قال وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق والقائلين بأن القرآن مخلوق، ترجح لدينا الثاني، أي أن القرآن مخلوق، وهذا عياذا بالله كفر كما سوف يأتي. يبقى كون هذه المسألة لا نهتم بها ولا نعتقدها هذا عوار علينا، بل لابد أن نعرفها جيدا بأدلة التفصيلية، وأيضا يلزمنا إلزاما عينيا أن نعرف الشبه التي يثيرها أهل البدع حول هذه المسألة وكيفية الرد عليها بالأصول العلمية. يقول وبعضهم يقول الناس أحرار لا تحجر عليهم حرية القول وحرية الكلمة، يعني لا ترد الباطل ولا تبين الحق، كل له كل له كلامه وكل له قوله، فعلى هذا تكون الدنيا فوضى. فينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. قول الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق، هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم. وقوله كلام مليكنا، المليك هو الملك، والله جل وعلا هو الملك، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو مالك الملك، وأما الملوك من بني آدم فإنما ملكهم عارية يؤتيها الله من يشاء منهم ثم ينزعها منهم ويعطيها للآخر، فهو من باب التداول. أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول فهو ملك الله جل وعلا، وحين تقوم الساعة يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب ولا أحد يتكلم، فلو كان لأحد دعوة لقال الملك لي. ثم يجيب الله جل وعلا نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا أحد يعارض في هذا، فالملك لله جل وعلا، وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة، ثم إما أن يموت أو يؤخذ منه الملك وينزع بالقوة. قول الناظم رحمه الله: بذلك أي بأن القرآن غير مخلوق. قولهم: دان الأتقياء، يعني اعتقد الأتقياء من الأئمة هذا القول. قوله: وأفصحوا، أي أظهروه للناس، وقالوا: القرآن منزل غير مخلوق. لم يسكتوا ويقولوا هذه آراء، وتركوا الناس على حرية الكلمة وحرية الرأي، بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح، ونظروا وجدلوا وألفوا وكتبوا في رد هذا القول لخطورته وشناعته ولما فيه من تنقص لله عز وجل. فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا فيه. قول الواقفة في القرآن: ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا. قول الناظم رحمه الله: ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا، من الجهمية من يصرح بأن القرآن مخلوق وهم رؤوس الجهمية، ومنهم من يقول: أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقفه، وهذا شيطان أخرس، لأنه إذا توقف توهم الناس أن القرآن مخلوق فلابد من البيان، فإذا قالوا مخلوق فلا تتوقف، لأن معنى ذلك أنك تؤيدهم ولكنك لا تصرح، فلا يجوز التوقف في هذا. المقصود بالتوقف يا أخوانا أن يقول المسلم عقيدتي في القرآن أنه كلام الله ويسكت. قلنا هذا القول كان مستساغ قبل الجهم، أما بعد ظهور بدعة الجهم وانتشارها وحدوث ما حدث لا يسع المسلم السكوت. لذلك المعتمد عند مذهب الإمام أحمد وعند أئمة المسلمين أن من توقف في القرآن فهو كافر، لأنه شك، ما يدري القرآن كلام الله أم أنه غير كلام الله، ما يدري أنه مخلوق أو غير مخلوق، فهذا شك عياذ بالله. يقول: وهذا مذهب الواقفة الذين لا يقولون مخلوق أو غير مخلوق، وهذا معناه كتمان بيان الحق، ويعطى احتمالا لقول الجهمية أنه صحيح، حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف. فالذي يشك في أن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف هذا جهمي، وإلا لو كان ليس جهميا لصرح وقال القرآن غير مخلوق، ولكنه يتستر بالتوقف، وهذا في الحقيقة أخبث من الجهمية لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم. أما هذا فهو يخدع الناس في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر، فلا يكفي التوقف بل لا بد من التصريح بمطلان هذا القول. قوله: كما قال أتباع لجهم وأزجحهم، جعلهم من أتباع الجهمية، لأنهم لو لم يكونوا من أتباع الجهمية لما توقفوا بل يردون عليهم ويصرحون بذلك، وكأن الجهمية لما رأوا أن الناس لا يوافقونهم على قولهم لجأوا إلى هذه الحيلة ليسطروا بها باطلهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن التوقف قال: لو كان هذا قبل أن تقول الجهمية ما قالت كنا نتوقف. انظر، يعني قبل أن تتكلم الجهمية كنا نسكت، القرآن كلام الله على أصله، ولكن لما تكلمت الجهمية كان لابد من البيان. يقول: ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن التوقف قال لو كان هذا قبل أن تقول الجهمية ما قالت كنا نتوقف، أما بعد ما قالوا قولتهم الشنيعة فلابد من التصريح ببطلانها وردها. هذا معنى ما قال الإمام أحمد في مسألة التوقف عن القول بخلق القرآن. قوله وأزجحهم، الإزجاح هو التساهل واللين يعني تساهلوا، وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح يعني سمحوا لهذا، وسواء أزجحوا أو أسمحوا فمعنى أنهم لم ينكروا وأنما لانوا مع قول الجهمية ولم ينكروا عليهم بل توقفوا في هذه المسألة. إخواننا الله يبارك فيكم، أمور العقيدة ما فيش فيها ليونة ولا هوادة ولا فيها بين، كل من خالف في أمر من أمور المعتقد وبين له الأمر ولم يرجع فلا شك أنه مبتدع ضل ولا كرامة، يهدر ويفضح أمره كي يحذره الناس. أما الليونة مع المخالف خاصة في أمور المعتقد فهذا عياذا بالله مدعاه لهدم الدين ومدعاه للتساهل في كل أمر من أمور الشريعة. يقول ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. الشرح، وهذا مذهب ثالث في هذه المسألة، المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق، المذهب الثاني التوقف فلا يقال مخلوق أو غير مخلوق. القول الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، فيقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، فلا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يجوز لك أن تقول غير مخلوق، بل لا بد من التفصيل. إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق ولم تفصل فهذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية، لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق، وهذا مذهب القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون العباد هم الذين يبتكرون أفعالهم ويخلقونها. فلا بد من التفصيل بأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد التلفظ والصوت أو تريد الملفوظ به. المسألة دي يا إخوانا نشأت بعد انتهاء محنة خلق القرآن للإمام أحمد، بعد أن انتهت وسمح للإمام أحمد بالكلام نشأت هذه النابتة وهي ربيبة القول بخلق القرآن. وحاصلها أن علي القرابيسي أرسل إلى الإمام أحمد ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد بدعة ولا تجوز، فرجع الرجل إلى القرابيس وقاله يقول لك الإمام بدعة، قال له ثبت ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فذهب الرجل إلى الإمام أحمد فسأله فقال بدعة، فرجع الرجل إلى القرابيس فقال إيش نعمل لهذا الصبي، يعني الإمام أحمد، إن قلنا لفظي بالقرآن مخلوق قال بدعة، وإن قلنا لفظي بالقرآن غير مخلوق قال بدعة. ومن هنا نشأت فرقة اللفظية الذين يقولون باللفظ في القرآن. وحقيقة الأمر هذه كانت محنة عظيمة وقع من جرائها بلاء كبير بين إمامين كبيرين من أئمة أهل السنة والجماعة، وهما محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد ابن إسماعيل البخاري، وترتب عليها شر عظيم بين المسلمين. وحاصل الأمر أن الإمام البخاري أراد أن يذهب زيارة لبلدة محمد بن يحيى الذهلي بنيسابور، فلما علم محمد بن يحيى الذهلي بقدوم محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي يكبر الإمام البخاري بعشرين سنة ومات بعد البخاري بخمسة عشر سنة أو بعشرين سنة، كويس، فلما علم بقدوم محمد بن إسماعيل البخاري إلى بلده ذهب طلبة العلم إلى محمد بن يحيى الذهلي يستأذنون أن يسمعوا للشيخ، فقال لهم اذهبوا إليه وخذوا منه العلم ولا تسألوه عن اللفظ خشية أن يقول بغير ما نقول فيشمت فينا كل مرجئي وحروري ورافضي. وده من فقه الإمام محمد بن يحيى الذهلي. وفعلا ذهب الناس للإمام البخاري واكتظ المسجد بمن يحضر له ويسمع، فقام رجل من القوم الله أعلم بما في قلبه وقال له يا إمام ما تقول في لفظ بالقرآن؟ طيب شيخك؟ قال لك ما تسألوش لعله. فسكت البخاري 3 مرات، فلما ألح عليه الرجل قال الإمام البخاري ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. فلما تكلم الإمام بهذا فهم كل مغرض طبقا لما في قلبه. ما هو ممكن الكلمة الواحدة يتلقفها 2، صاحب قلب طيب فيحملها على المحمل الحسن، وصاحب قلب خبيث يجد لها في الخبث مسلكا، كما حدث لما تخلفت عائشة رضي الله عنها عن غير قصد عن هودجها في غزوة المريسية، ووجدها صفوان بن المعطل فحملها على راحلته، فأدركوا الجيش في نحر الظهيرة، كثير من الجيش رأوا أم المؤمنين وهي على ناقة صفوان ويسحب بزمام الناقة وهي على الناقة، كثير رأى، كل رأى وفهم الرؤية بما في قلبه. فلما رآها ابن سلول قال والله ما نجت منه وما نجا منه. كذلك قال محمد بن إسماعيل البخاري ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. فقام أصحاب القلوب المريضة الذين يريدون أن يؤججوا نار الفتنة بين الإمامين الجليلين وقالوا تكلم البخاري باللفظ، تكلم البخاري باللفظ، ومذهب الإمام أحمد وهو الصواب ومذهب أهل السنة وكان عليه محمد بن يحيى الذهلي أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كويس. فلما انتشرت الكلمة وقع الشر بين الإمامين الجليلين الكبيرين محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، لدرجة شوفوا يا أخوانا لابد أن نعرف هذا التاريخ ونأخذ منه العظات والعبر حتى نتعلم ونفهم، لدرجة أن الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري كان ممن يكثر الحضور عند البخاري ولكنه كان ملازما لمحمد بن يحيى الذهلي أكثر من ملازمته للبخاري. فلما وقعت الفتنة وقع الشر بين الإمامين بدأ الإمام مسلم يحضر لمحمد بن إسماعيل البخاري ويحضر لمحمد بن يحيى الذهلي. فالإمام محمد بن يحيى الذهلي في يوم، يعني لأنه بشر، وجد مسلم جالس مع الطلبة يدرسون فقال من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل البخاري فلا يحضر لنا مجلس، ما عادش يحضر لنا تاني. فغضب الإمام مسلم وقام واعتم بردائه وذهب إلى بيته وأخذ كل العلوم التي أخذها عن محمد بن يحيى الذهلي واستأجر حمالا وردها عليه. وخبره الشيء العجيب بقى إن محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه روى عن محمد بن يحيى الذهلي 25 حديثا في الصحيح، مع أنه اختلف معه. الإمام مسلم لم يروي عن أحد منهما، حتى نعلم إن الفتنة لما تقع الذي يتجرع مرارتها طلبة العلم في غالب الأحيان. فهذه مسألة عظيمة، وكان الغرض منها إيقاع نار الفتنة بين أئمة المسلمين، والقول الصواب فيها كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية التفصيل، وإن ابتعدت عنها كان أفضل وأسلم وأحكم لعقيدتك. لفظ بالقرآن مخلوق لا تقال، لفظ بالقرآن غير مخلوق لا تقال، هذا هو الصواب، وهذا الذي نص عليه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول وفي أعلام في 200 سؤال في العقيدة وجواب، نص على أن كلا القولين لا يجوز. أما التفصيل، لفظ بالقرآن مخلوق، كلمة اللفظ يا أخوانا تطلق ويراد بها أمران، اللفظ والملفوظ، زي بالضبط إنسان بيأكل، الأكل والمأكول، المأكول يطلق على الطعام وما شاكل هذا، والأكل يطلق على حركة اللسان والأسنان والفكين. فإذا قال الإنسان لفظ بالقرآن مخلوق، فلا ندري هل يقصد بذلك الملفوظ أم يقصد حركات الفم، اللفظ محتمل الاثنين. طيب وإن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق برضو يحتمل الأمرين، فلما كان هناك التباس من الإطلاق وعدم التفصيل والبيان منع الإمام أحمد الكلمتين. طيب إذا أردنا التفصيل، لفظ بالقرآن مخلوق، هذه العبارة تستقيم على أساس إن المعني باللفظ هنا حركة الفم مخلوقة. طيب ولفظ بالقرآن غير مخلوق، المعني به الملفوظ وهو كلام الله عز وجل، وإن أردت السلام لدينك فلا تعدل عما قرره الأئمة أن هذه الكلمة لا تقال، لا لفظ بالقرآن مخلوق ولا لفظ بالقرآن غير مخلوق. لذلك أبو طالب المكي لما حدث موقف بينه وبين الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، وأخطأ أبو طالب المكي في فهم كلمة للإمام، فدخل عبد الله بن الإمام أحمد على أبيه وقال يا أبتي إن أبا طالب المكي يقول أنك تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، فقال من حدثك؟ قال فلان، قال ثقة، ائتني بأبي طالب. فدخل أبو طالب المكي على الإمام أحمد ترتعد فرائصهم وقال له من الذي أخبرك أنني قلت كذا وكذا وكذا، أسمعته مني؟ قال يا إمام كنت معك في يوم وأنت تقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فقلت هذه غير مخلوقة. يبقى هو لما سمع الإمام أحمد يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى غير ذلك ويقول غير مخلوقة، فظن أن الإمام يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، فعنفه الإمام أحمد وشدد عليه وقال لما تقول عني ما لم تسمع ولما تقول عني ما لم أقله. وهذا إخواني يعطينا درسا مهما جدا، وهو أن نفرق بين نص كلام المتكلم وبين فهمك لكلام المتكلم، فرق بالاثنين. أنا أريد أن أنقل كلام أخي فلان، أنقله بلفظه بحركاته بسكنته، أما أن أريد أن أنقل ما فهمت أقول يا أخوان الرجل تكلم بكلام ففهمت منه كيت وكيت وكيت، لأن الفهم غير الكلام، لعلك أخطأت في الفهم، أما الكلام خلاص هذا نص كلامه لك أن تفهمه وتلقي المسؤولية عليك لا على قائل الكلام. طيب يقول القول الثالث، يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، فيقول قائلهم لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، فلا يجوز لك أن تقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا يجوز لك أن تقول غير مخلوق، بل لابد من التفصيل. إن قلت لفظ بالقرآن مخلوق ولم تفصل فهذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظ بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية، لأنك إذا قلت لفظ بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله عز وجل، وجعلت فعلك غير مخلوق، وهذا مذهب القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون العبادة هم الذين يبتكرون أفعالهم ويخلقونها. فلا بد من التفصيل بأن تقول ماذا تريد بقولك لفظ بالقرآن، هل تريد التلفظ والصوت أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به فهو غير مخلوق، إنما الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا. أما إذا أردت به التلفظ الذي تنطقه بلسانك فهذا مخلوق، فلسانك مخلوق وصوتك مخلوق ولفظك مخلوق، ولكن الملفوظ به المؤدى باللفظ هذا غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. هم يريدون الإجمال بأن تقول لفظ بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق، فيدخلون من هذه الحيلة، فلا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريقة. ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، أي الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء فهو كلام المخلوق، صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن، وبعضها جيد وبعضها غير جيد، فهذا دليل على أن الصوت مخلوق، والقرآن والقراء يختلفون، بعضهم يعطي صوتا حسنا وبعضهم يعطي دون ذلك. أما كلام الله جل وعلا فإنه لابد أن يكون في غاية الكمال، وما كان ينبغي الدخول في هذا، ولكن هم الذين ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء فلابد من كشفه وبيانه، فهي مصيبة في الحقيقة. ولولا أن الله قيض لها الآئمة ليبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الأمر. فمذاهبهم إذن ثلاثة: الأول مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، الثاني مذهب الواقفة الذين يقولون أن القرآن كلام الله ويتوقف لا يدري مخلوق أو غير مخلوق، الثالث مذهب اللفظية الذين يقولون لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فنقول لهم لابد من التفصيل. فإن كنتم تريدون التلفظ بالصوت فهذا مخلوق، وإن كنتم تريدون الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن بالقرآن، كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له، فأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه وهو يسمع، وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء، فهو صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن، والصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. كم يبقى رسلات؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.